وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونفخ الإبل وتكريم الأظفار. رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وفق لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة ألا فطرة أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. باب في الختان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم، متفق عليه الا ان مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من انت حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلم. قال: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلف. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواهما أحمد وأبو داود. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرق اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، واكثر اللحى وأحق الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: فكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب كراهية نفس الشيء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسك الشيب فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. باب تغيير الشيب بالإناء والكتب ونحوهما وقراءة السواد.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في سنن الفطرة وفي إعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها قص الشوارب وفي كراهة نتف الشيب، كلها دالة، هذه الأحاديث كلها دالة على أن سنن الفطرة ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بها كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: خمس من سنن الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب والأظفار ونفخ الأظافر. هذه من السنن التي فطر الله العباد عليها وشرعها لهم، فيسن للمؤمن والمؤمنة الختان والاستحداد قص الشارب قلم الظهر نفخ الأظفار. هذا مشترك بين الجميع ما عدا قص الشارب فهو معلوم من اختصاص الرجال. أما الاستحداد قلم الأظفار نفخ الأظفار حلق العانة هذا مشترك للجميع مستحب للجميع. قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الختان على الرجال، وجاء ابن عباس فيه التشديد، فذهب إليه جماعة من أهل العلم، والجمهور على أنه سنة مؤكدة كبقية سنة الفطرة. وفي حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب والمنظور نطف الإبط وحلق العانة ألا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. خرجه مسلم بهذا اللفظ وقت لنا. ومعلوم ان الصحابي اذا قال وقت لنا او امنا او نهينا فمراد النبي عليه الصلاه والسلام. وقد اخرجه من ذكره المؤلف احمد والنسائي وجماعه بالتصريح بالرفع، قد وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصد الشارب والمنظور ونتف الابط وحلق العانه الا نترك ذلك اكثر من 40 ليله. لكن في روايه المرفوع ضعف لأن الرواية صدقة من موسى وحقيقه المعروف وهو مضعف في الحديث، والرواية التي بها وقت لنا التي رواها مسلم أصح. وبكل حال معنى واحد، فإن رواية من صرح بالرفع موضحة ومبينة وهي المرادة، وإن لم يكن سندها جيدا. وفي هذا دلالة على أن ما ينبغي المؤمن ولا المؤمنة تساهل بهذا الأمر، ينبغي العناية بهذا قصد الأظفار، قلب الأظفار، نفس الآباط، حلق العانة. ينبغي للجميع أن يلاحظ ذلك وأن لا يترك أكثر من 40 ليلة، بل يجتهد في حلق العانة، قلب الظهر، نفس الأبط، هكذا الرجل قصد الشارب كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولأنها إذا طالت قد تسيء إلى المنظر، وربما حتى رتب عليها شيء من الأوساخ، وربما تغيرت الروائح كما في الإبط. فالحصل أن ملاحظتها والعناية بها فيه شيء من التأدب كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة: قصب الشارب وإيفاء اللحية والسواك قلب الأظفار في الآباط حلق العانة قصب البراجم وانتقاص الماء، هذه كلها مشروعة، بعضها واجب كإيفاء اللحية قصد الشارب، وبعضها مستحب كالسواك وانتقاص الماء أيضا مفترض، والاستنجاء إما بالماء وإما بالحجارة. هذه السنة فيها الواجب وفيها المستحب، وينبغي المؤمن أن يحافظ عليها ويعتني بها. أما تعلق من تعلق بهذا الحديث في جعل إعفاء اللحية من المستحبات فهو تعلق باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر: غسل الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وقال: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس، وقال: خالف المشركين أحفوا الشوارب ووفروا اللحى. هذه أوامر تدل على الفرضية. قال أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وتوفير اللحية أمر مفترض، وهذا منه يدل على أن هذا هو المعروف عند أهل العلم. وإن كان بعض الناس قال لا يسلم هذا الاتفاق، لأن بعض أهل العلم أجازوا أخذ بعضها إذا طالت وفحشت، قال يجوز أن يخلو عنها شيئا من باب التجمل. والصواب أنه لا يؤخذ منها شيء، الصواب قول من قال إن واجب إعفاؤها وتوبيرها وإعفاؤها وعدم التعرض لها. أما ما ذكره البخاري عن عمر أن كان في الحج إذا حل أخذ من لحيته ما زاد على القبضة، هذا من اجتهاده رضي الله عنه ومن تحريه، ولا يسلم له ذلك، فإن السنة مقدمة على كل أحد، الاجتهادات لا تعرض لها السنن لا من الصحابة ولا من غيرهم. فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بها والعضو عليها بالنواجذ، وألا يلتفت إلى من خالفها، وإنما يدعى له المغفرة ويدعى له العفو باجتهاد. ويدل على هذا المعنى أن حديث عائشة ليس فيه محض السنن، بل فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب. ذكر اللحى هناك لا يدل على أنها من قسم المستحب، بدليل الأحاديث الأخرى الدالة على الفرضية والوجوب، وهذا هو الأصل في أوامره عليه الصلاة والسلام. ثم هي شعار المسلم خلاف الكفرة، وهي شعار الرجل خلاف المرأة، ففي بقائها وتوفيرها مخالفة للنساء ومخالفة لمن يعاديها من الكفرة. وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي يأخذ من لحيته من طولها وعرضها كما قد تعلق به قوم، فهو أيضا خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم فيه تعلق ولا حجة، لأنه خبر غير صحيح بسبب انفراد عمر بن هارون البلخي المعروف بهذه الرواية، وهو متهم بالكذب فلا يتعلق بروايته. والواجب هو التمسك بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر: قصوا الشوارب وافروا اللحى، قصوا الشوارب واعفوا اللحى. وما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره: نزلوا الشوارب وارحوا اللحى خالف المجوس. فتركوا هذه المحكمات وهذه الاوامر الواضحات لاشياء ضعيفه او اشياء شهد فيها بعض الناس، هذا ليس من امر المؤمن وليس من امر الحيطه للدين. وفي حديث نتف الشيء دلالة على كراهة نتف الشيء، وأن السنة أن يبقيه فيه ذكرى، منور المسلم فيه ذكرى ليستعد لآخرته، فإن من شاء فقد مات بعضه، فينبغي له أن يستعد للقاء الله وأن لا يتعرض الشيب بشيء بما فيه من الذكرى. أنا قال عندك من الشيب
وجهه ايضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، وقد اخذ مسلم في الصحيح من حديث قتاده عن انس بن مالك: كنا نكره ان ينتف الرجل الشعره البيضاء من راسه ولحيته.
رحمه الله عليه بارك حسن.
نعم. قول ابراهيم يا رب العالمين هذا قال هذه المقال
يروى ما على صحته. واما ختان ابراهيم نسيناه، وهو اختتن وهو كبير السن عليه الصلاة والسلام بالقدوم بالتخفيف، نشر فيها التخفيف، وقال قوم بالتشديد من أئمة اللغة، ولكن أشهر فيها التخفيف، وأنها موضع معروف قيل في الشام وقيل في غيره اختتن به عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم إنها الآلة المعروفة، ولكن له مرجوح هذا القوم مرجوح، والصواب أن المراد المحل الذي وقع فيه الاختتان. وأما سر كونه اختتن وهو من 80 سنة فلعله والله أعلم لم يبلغ ذلك إلا بعدما كبر سنه، يعني لم يشرع له ذلك ولم يبلغ إلا بعدما بلغ هذا السن. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالسنة البدار بذلك وأن يكون قبل البلوغ. قال الأطباء إنه كل ما كان في الصغر هو أقل تعابا وكلفة، أما اختتن وهو صغير كان أسلم وأنجح وأسرع للبر. وأما حديث كليب إلقاء الشعر والاختتان لمن أسلم هو حديث ضعيف عند أهل العلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أسلم الناس في عام الفتح، لم يثبت عنه أنه أمرهم بالاختتان، فدل ذلك على أنه مستحب سنة. والاختتان من حق الكبير قد يضره وقد ينفره من الإسلام أيضا، فينبغي لمن يتولى النظر في إسلام الناس و تلقينهم الإسلام ألا ينفرهم بذكر الاختتان إلا بعدما يستقرون في الإسلام، فيستقروا في الإسلام فلما يخبرهم بأنه سنة إذا تيسر الاختتان من دون خطر. أما يبادر به من حين الإسلام فقد يكون فيه شيء من التنفير، ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه لما أسلم الناس على الفتح أنه قال لهم اختتنوا. أما حديث كليب هذا ضعيف لا يعول عليه، وكذلك في إلقاء الشعر إنما ثبت الغسل من حديث قيس بن عاصم ويشرع له الغسل، وأما الوجوب فيه نظر، لكن يشرع له الغسل إذا أسلم، ويدل على عدم الوجوب أنه لم يأمر الناس لما أسلموا على الناس بالغسل ولا بالاختتان، فدل على عدم الوجوب وإنما يستحب فقط. ولهذا أمر به قيس بن عاصم ما يكون أمر به بعض الناس يدل على الشرعية لا على الوجوب، والله أعلم.
القول بأن قطاع شيء من النجاسة يدل على الوجوب.
نعم.
القول بأن قطاع شيء من البول أو من النجاسة القلفة هذه
لا هو لأن بتعاهدها لا يبقى شيء أو بتعاهدها لا يبقى شيء. نعم.
نعم. كراهية ولا نفس الشيء تنزيه ولا
الله أعلم. نعم.
نعم.
مستحب. نعم مستحب. الله أكبر. نعم.
وقال الترمذي حديث
قول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى
يعني جاهلين غير العرب. نعم
ما يختن في عهد النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم لا قصد العرب يخبر عن العرب. نعم
الشارب المشروع فيه قص ولا الحلق؟
قص. نعم
ما جاء عن ابي هريره مثل ما جاء عن ابن عمر لما كان ياخذ في مدينه مقدسه.
نعم
ما جاء عن ابي هريره
من ثبت عنه يحفون عمر من باب اولى. نعم نعم
والفقهاء ولا يقرا اخذ ما زاد على القبضه منها.
نعم
والفقهاء يعني
ايه
اخذا بقول ابن عمر ولا
يقرا
اخذ ما زاد.
نعم نعم اخذا بقول ابن عمر وهو واقع على السلف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم 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 نعم
إذا مات الإنسان بالغ غير مخدر
يترك لا 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 يتعرض له لا يتعرض له. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمه الله تعالى.
باب تأويل الشيء في الناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ترامك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بعده خضبا بالحناء والكتم متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالتغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورص والزعفران وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء بالحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. فمر رجل آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي رمتة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها رجع من حناء رجع بالعين المهملة أي لطخ يقال به رجع من دم أو زعفران.
رواه الجماعة شيخ يعني أكثر الكتب أصحاب الكتب الستة ولا يكون
نعم
باب جواز اتخاذ الشعر
كتب الستة وأحلى
باب تقصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها تعلق بالغضاب وهو خضب الشيب وتغييره. قد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب تغيير الشيب ولا يترك أبيض بل يستحب تغييره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم خرجه جماعة، وأمر بالجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا مراد بالجماعة عند المؤلف. هكذا عند الحافظ في البلوغ قال الجماعة هو السبعة ومراد هؤلاء رحمهم الله. فدل ذلك على من السنة أن نخالف اليهود والنصارى في ذلك وأن نصبغ، لأنهم لا يصبغون، فشرع الله لنا أن نخالفهم في أزيائهم. فيسن المؤمن والمؤمنة تغيير الشيء خلاف اليهود بالصفرة أو بالحمرة أو بالحنة والكتم، السنة تغيير بأي لون كان ما عدا السواد. ودلت الأحاديث على أن أفضل التغيير الحنة والكتم أو الحنة فقط. أما رواية أنه ذكر الصفرة وأن أحسن وحديث ضعيف كما هو معلوم، ولكن دلت الأحاديث على أن التغيير يكون بالحنة وحده أو بالحنة والكتم، وإذا غير بالصفرة فلا بأس، والحنة إذا كان لم يكن غليظا فيه من الإشباع يكون صفرة، فإذا غلظ قد يميل إلى السواد ولكن لا يكون سوادا. فإذا كان معه الكتم صبغ صبغة بين الحمرة والسواد. فالحاصل أنه يغير الشيب بصفرة أو حمرة أو بين ذلك كالحنة والكتم. وأما رواية من قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يصبغ وأنه كان الشيب فيه قليل، فالظاهر أن أسباب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما مضى عليه بعض الوقت ولم يصبغ، فإن الصبغ يزول فيبقى الشعر أبيض في بعض الأحيان، فربما رآه بعض الناس فظن أنه لا يصبغ عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان قد يفوته أيام قد تفوته أيام لم يستدرك الصبغ بسبب المشاغل ونحو ذلك، فمن رآه أبيض ظن أنه لم يصبغ، ومن رآه حين صبغ نقل عنه الصبغ عليه الصلاة والسلام، وكان شعره الذي شاب قليل نحو 20 شعرة قد أصابها الشيب في لحيته وعنفقته ورأسه عليه الصلاة والسلام، وغالب شعره أسود عليه الصلاة والسلام لأنه مات وهو من 63 سنة لم يرتع به السن عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابن عمر وأنس أن شعراته التي بيضت قليلة، وغالب شعر رأسه ولحيته استواد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي قحافة جنبه السواد، لما جاء إليه بأبي قحافة ووالد الصديق واسمه عثمان بن عامر، الصديق اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان بن عامر، وكان شيخا كبيرا أسلم عام الفتح، فلما أحضره الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، قال لو كان رأسه ولحيته والثغامة بفتح التاء نوع من الحشيش يكون أبيض، فالمعنى أن كانت اللحية والرأس أبيض جدا، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الشيب وأن يجنبه السواد. وفي رواية أنس عند أحمد أن الصديق جاء به إليه يحمله رضي الله عنه، فلما أقعده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تخربة لأبي بكر، نزرناه من أجل أبي بكر، لكن الصديق لم يرضى بهذا بل أتى به هو، قال إنه أحق أن يأتي إليك رسول الله، فأتى به وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه. وفيه من الفوائد البر بالوالد والعناية بالوالد، الصديق جاء به يحمله رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا فضل التغيير وأنه السنة، وأن الأفضل المؤمن أن يتحرى هذه السنة ويحرص عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء، وإن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. وفي حديث أنس ويجنبه السواد وحديث جابر يجنبه السواد دلالة على أنه لا يجوز الصوم بالسواد، لأن الرسول نهى عنه قال جنبه السواد في حديث جابر، ورواه مسلم رحمه الله في الصحيح وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، فيدل على تحريم الصوم بالسواد. هكذا رواية أنس عند أحمد سندها عند أحمد جيد وهي موافقة لحديث جابر، وهكذا ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد يدل على أنه لا يجوز وأنه من الكبائر. فالحاصل أن حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أنس هذه الثلاثة وما جاء في معناها من الأحاديث كلها دالة على تحريم الصوف السواد الخالص، ولكن بالحناء أو بالحناء والكتم أو بالصفرة كما قال ابن عمر أن النبي يصبغ بالصفرة. الصحيحين ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة ويقول أنه كان يصبغ بها، فدل ذلك على أن الرسول كان تارة وتارة، تارة بالحناء تارة بالحناء والكتم وتارة بالصفرة، وهكذا أبو بكر الصديق وهكذا عمر رضي الله عنهم وهكذا الصحابة صبغوا، فدل ذلك على أنها السنة. هكذا حديث أبي ذنثة، كل هذه الأحاديث التي في الباب كلها دالة على شرعية الصبغ وأنه يكون بالصفرة أو بالحمرة أو بالحمرة ومعها شيء من السواد كالحنة والكتب. أما السواد الخالص فهو الذي جاء فيه النهي والمنع. وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم
حديث
يأتي قوم يصبغون عواصر الثلاثة لا بأس به، كان جيد. بعضهم أعلى بأن في عبد الكريم الجزري وعبد الكريم أبي أمية، هو غلط الذي في عبد الكريم الجزري هو ثقة.
هل هذا يكون من الكبائر؟
يقتضي أنه من الكبائر لأن قوله لا يريحون رائحة الجنة. يا
الله هل خالفوهم ما الذي صرف عن وجوه؟
كأنه الله أعلم وجود البياض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا بعض الأحيان يتأخر عليهم الصبح أياما، فدل ذلك على
حديث أنس رضي الله عنه لم يكن شابه إلا السنة، وحديث أم سلمة فإذا هو مخلوق بالحنة والكفر
يدل أن شعارات صبغها عليه الصلاة والسلام، لكن خفي على أنس. والسر في ذلك أن النبي قد يدعوها بيضاء بعض الأحيان بسبب مشاغل عليه الصلاه والسلام، فظن انس وغيرهم من بعض الصحابه من قالوا ما صبغ لان خفي عليهم هذا، لان الشيء قليل وفي اخر حياته قد يتخلف بعض الاحيان للشغل يبقى ابيض، فظنوا انه لم يصبغ. ومن حفظ حجه على من لم يحفظ.
هذا من
لا لا
صلى اليك زياده تجنب السواد.
نعم
الفاضل
عندما أعلوها نعم قال أنها من درجها كلام غلط، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في الأحاديث، واضحة في الأحاديث الصحيح، غيروا وجنبوا عند الإدراج غلط.
ما في روايات من دون هذه الزيادة من غير طريقة من دريج
ولا في غير هذا الشيء، لكن زيادة وجنب والسؤال حجة، زيادة ثقة حجة، ثم ليس في حج جابر وحده، زيادة الحج أخرى غير حج جابر اللي دعوا فيه الإدراج، حج أنس حديث ابن عباس ليس فيه إدراج عند الجميع. نعم الحمد لله الله أعلم. سبحانك الله
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا الصبغ بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه، الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويفرك بعض، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي. قال فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب الافتحال والامتهان والتطيب.
بارك الله بسم الله الرحمن اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث في تربية الرأس وإكرامه والنهي عن القزع. أما تربية الرأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا جنب عليه الصلاة والسلام، كان يشرح شعره ويرجله عليه الصلاة والسلام لنفسه، وربما رجلته له إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكان تارة يكون إلى الأذن وتارة ينزل وتارة يضرب إلى المنكبين كما جاء في عدة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال البراء ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شعر يضرب إلى منكبين. فهي تختلف، تارة تطول إذا أبطم حلق وتارة تخف إذا حلق. قد حلق في حياته حجة الوداع فتوفي صلى الله عليه وسلم وليس له جمة ولا شيء، لأن قد حلقها في حجة الوداع، كان شعره ذاك الوقت شعرا قصيرا لأنه قد حلق قبل الموت بنحو شهرين وأيام في حجة الوداع. وكان في العمرة يقصر عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه كان يطول ويبلغ المنكبين إذا ترك، وإذا حلق ذهب كما هو معلوم. وكذلك في التقصير يقصر في العمرة، قد اعتمر من عمرة الحديبة، عمرة القضاء، عمرة الجعرانة، قصر فيها كلها عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث عبد الله بن مغفل في إكرام الشعر، كذلك حديث أبي قتادة، كل هذا يدل على أن من كان له شعر السنة في الأول يلاحظه ولا يدعه في حالة سيئة ومنظر سيء، بل يدفنه ويسرحه ويحسنه حتى لا يكون في منظر غير مناسب. والأفضل هو أن لا يكون إلا غبا، أو بعد ذلك إلا أبا قتادة، فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، كان له جمة كبيرة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجلها كل يوم. وكان من خيرة الصحابة، وكان من الفرسان المعروفين رضي الله عنهم وأرضاه. أما إذا اتخذت هذه الجمم للمقاصد سيئة فإنها تحلق وتمنع. ولهذا لما اتخذ عمرو نصر بن الحجاج في قصته المشهورة واتثنى به الناس، أمر عمر بحلق رأسه وإبعاده إلى العراق. الحاصل أنه إذا كان اتخاذها للتسنن السنة بغير قصد عمل سيء فإنه لا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك. أما من اتخذها من الشباب أو غير الشباب لمقاصد سيئة من فتنة وتقصد النساء والحرص على الفواحش، فهذا يعاقب بحلقها وبغير ذلك ما يراه ولي الأمر من سجن أو إبعاد إلى مكان آخر كما فعل عمر رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر وغيره في قصة القزع دلالة، حديث عبد الله بن جعفر أيضا دلالة على أنه لا بأس بحلق الرأس، فمن حلقه فلا بأس ومن رباه فلا بأس، وإذا دعت الحاجة إلى حلقه شرع حلقه لمرض وحاجة من الحاجات، كما حلقه كعب بن عجرة في حجة الوداع لما في عمرة في الحديبية لما آله وهو رأسه، إذا دعت الحاجة إلى حلقه حلقه، وإذا رأى تربية فلا بأس. فالحلق جائز، تربية جائزة، لكن لا يجوز القزع، فإما يحلق كله وإما يترك كله. ولهذا قال احلقوا كله ودعوا كله، دل ذلك على أن لا يجوز التبعير، وأطلق بعضها العلم الكراهة، ولكن ظاهر النهي التحريم لأنه تشويه للخلقة ومنظر لا يناسب، فلهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، إما يحلق جميعه وإما يترك جميعه. ولما دعت نصلها إلى حلق رؤوس أولاد جعفر دعاهم عليه الصلاة والسلام وأمر بحلق رؤوسهم لمصلحة، أنهم أن بقاء الرأس كان يضرهم لأسباب قال ذلك، فلهذا أمر بحلق رؤوسهم وكانوا صغارا. كان أكبرهم عبد الله، كان حين موت النبي صلى الله عليه وسلم في سن 10 تقريبا، وكان أبوه قتل في يوم مؤتة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الشام غزوة الروم 380 من الهجرة، قتل هو وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجماعة من المسلمين شهداء، وخلف أيتاما صغارا عبد الله ومحمد وعون. وعاش عبد الله حتى مات 80 من الهجرة رضي الله عن الجميع.
هذا 3 أيام
كأنه يعني حتى تخفوا مصيبة، يعني لما جاءهم الخبر أمها 3 أيام ثم جاءهم بعد ذلك يعني للنظر شؤونهم
وكان
من أصرح يعني.
التقصير يا شيخ في العمر كيف يكون؟
يعم الرأس هكذا،
يعم
أطراف الشعر،
أطراف الشعر
يخل الحمايل يأخذ من كل عميل أقل.
قول النبي
صلى الله عليه وسلم يقول بعض اهل العلم، لكن كونه يعمه بالتقصير في العمره والحج يكون افضل، يكون هو الواجب لظاهر الاحاديث.
القزع
التعليق والقصر كله بالعمر.
جزاك الله خير. لكن بعضهم يقصر
القصر بالعمره برضا افضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعض الاتحاد والاتحاد والتطيب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتحل فليؤتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحله.
عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانته مكحلة ينتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. ولفظه كان ينتحل بذكره كل ليلة قبل أن ينام، وكان ينتحل في كل عين 3 أميال. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يستجن بالألوة غير مطرة، وبكافور أجرحهم على الألوة، ويقول: هكذا كان يستجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم: الألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فانه خفيف المحبل طيب الرائحه. رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو اطيب الطيب. رواه جماعه الى البخاري وابن ماجه. وعن محمد بن علي قال: سالت عائشه رضي الله عنها: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. باب الابتلاء بالنوره. عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اطلع بدا بعورته فطلعها بالنوره مسائر جسده اهله. رواه ابن ماجه. ابواب سنه الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالطيب والاكتحال واطلاب النور لإزالة شعار العانة. قد ثبت في هذه الأحاديث وغيرها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالطيب ويعتاد الطيب عليه الصلاة والسلام، وتواترت الأحاديث كثيرة دالة على ذلك في الجمعة وغيرها. مشروع للمؤمن أن يعتني بالطيب، وكان النبي يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنبر، الذكارة بالكستر يعني أطيب الطيب وأقواه رائحة، والمسك هو ما يطيب الطيب، فقد سماه النبي أطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على شرعية التطيب دائما، وأن يكون المؤمن بعيدا عن الروائح الكريهة، ويعتاد العناية بالروائح الطيبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا شيء محبب للنفوس، وفيه أيضا الإحسان إلى الجليس وإلى من يتصل به من أهله وأولاده ونحو ذلك، فإن الرائحة الطيبة محبوبة، وهكذا الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتكره الرائحة الخبيثة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى هو بنو آدم لما نهى عن الصلاة لمن أكل ثوما أو بصلا يقرب المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى هو بنو آدم، فدل ذلك على أن الملائكة تحب الطيب لأنها طيبة وتكره الروائح الكريهة. أما الاكتحال قد دلت الأحاديث أيضا على شرعية الكحل وأنه مما يفيد البصر، ولهذا قال النبي في الإثبت إنه يجلو البصر وينبت الشعر، وقد جاءت في عدة أحاديث تدل على أنه من أفضل الكحل. ولهذا في حديث أبي هريرة إن من خير أكحالكم الإثبت، وإنه يجلو البصر وينبت الشعر، لو طلاق عليكم بالإثبت فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر، فهو من أحسن ما يكتحل به. والأفضل يكون ثلاثة أميال لهذه ولهذا. وأما حديث أبي هريرة من اكتحل فليوتر من فعل قد أحسن فلا حرك، فحديث فيه ضعف رواه أبو داود وجماعة، لكن من طريق أبي سعيد الحبراني، ومن طريق أيضا حسين الحبراني على أبي سعيد، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ، وحديث ضعيف، لكن قد يستشهد له بالأحاديث الدالة على شرعية الإيتار في الاستجمار وفي غيره. وبكل حال فعمد في هذا على كونه صلى الله عليه وسلم يكتحل بثلاثة أميال في كل عين. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من غير عليه ريحان فلا رده، يضرب بالضم الدال وفتح الدال، يرده لإتباع الدال لإتباع الدال إلها، ويرده على الأصل فتح الدال لأنه مشدد مجزوم فيفتح. والذي في مسلم ريحان بدل الطيب، والريحان هو كل نبت له رائحة طيبة يقال له ريحان. والمحفوظ في الرواية كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، فالسنة لمن مرض عليه الطيب ألا يرده وأن يتطيب، لأنه شيء ينفع ويسر وهو خفيف المحمل لا يكلفه شيئا، لهذا شرع لمن عرض عليه الطيب ألا يرد الطيب، سواء كان مسكا أو عنبرا أو ريحانا أو غير ذلك مما تحسن رائحته. وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن طيب الرجال ما ظهر ريحه خفي لون، طيب النساء ما ظهر لونه خفي ريحه. وهذا الحديث في إسناده نظر، لأن رواه النسائي من رواية أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة، وفي مبهم في رواية عن أبي نظرة عن الطهاوي عن أبي هريرة، ففي سنده نظر وله شواهد. وبكل حال فالأفضل للمرأة أن يكون طيبها مما يخفى ريحه، يعني إذا ظهرت الأسواق وظهرت للناس، أما عند زوجها فإن الطيب بما جاءت من الطيب، وإنما هذا كله بما إذا كانت تخرج إلى خارج البيت، فإنها إذا خرجت إلى خارج البيت قد يفتتن بها غيرها إذا أروح الطيب. الذي ينبغي لها والواجب عليها أن تبتعد عن ذلك، وأن تفعل الطيب الذي يرى لونه إذا احتاجت إلى ذلك عند زيارتها للنساء ونحو ذلك. وفيها بعض الروايات العين زانية، كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت وخرجت إلى السوق فهي زانية، فهي كذا وكذا زانية. المقصود التحذير من هذا، لأن التعطر التبرج باللباس وإظهار المحاسن كلها من أسباب الفاحشة، كلها من أسباب الفساد. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله سبحانه يا أيها قل لأزواجك وبناتك سائمين يدنين عليه من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يدين. المقصود من هذا أن الواجب العناية بالبعد عن أسباب الفتنة، لا بإظهار المحاسن ولا بالتبرج ولا بالطيب الذي له رائحة في الأسوار، أما عند زوجها وبين أهلها فالأمر في هذا واسع. وأما الاطلاع بالنورة فجاء في هذا الحديث قد حرصت على أن أجد سندا في ابن ماجه فلم يتيسر لي حتى الآن. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سنده جيد، وهذا والله أعلم عند تيسر عدم الاستحداد، عند عدم تيسر الاستحداد، وإلا فالسنة الاستحداد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد. فالاستحداد هو إزالة الشعر بالحديد يعني الحلق، فإذا لم يتيسر ذلك لأن الرجل لا يحسن أخذه بالحديد فلا بأس أن يزيله بما تيسر من الأدوية كالنورة وغيرها من يحسن ذلك. وهكذا الإبط سنته، فإذا صعب وأزاله بغير النتف فلا بأس. هكذا الشعر سنة قصه المقراض جزه هذا هو السنة. وهكذا الأظهار قلمها إذا قصها أو أزالها بشيء آخر فلا بأس. إنما الأفضل الاعتناء بما جاء في السنة من الاستحداد في العانة والنكف في الإبط وقصف الشارب وقلب الأظهار، هذا هو الأفضل فيها كلها. وإذا أزال ذلك بشيء آخر فلا حرج، المقصود الإزالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
معنا الحديث يا شيخ: حبب إلي من دنياكم
الله. كذلك حديث أنس: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا حديث أيضا رواه النسائي ورواه أحمد بإسناد جيد وله أسانيد، حديث صحيح ويدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء والطيب عليه الصلاة والسلام، ولهذا تزوج عدة من النساء وله عشر وله تسع نسوة حين مات عليه الصلاة والسلام. ويحب النساء لما في الزواج من العفة وقضاء الوطر وغض البصر، كلما زادت الزوجات كان هذا أقرب إلى العفة وإلى غض البصر وإلى حصول المقصود وإلى كثرة النسل، ففي هذا مصالح كثيرة. والطيب معروف تقدم، الطيب فيه إظهار الرائحة الطيبة فهو يسر الجليس وينعش النفس ويناسب الملائكة، الطيب كله خير. ولهذا حب يا رسول النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة هي قرة العين وهي راحة القلب ونعيم الروح، فينبغي المؤمن أن يقبل عليها بقلبه وقالبه ويخشع فيها ويطمئن فيها وأن تستقر عينه فيها لأنها قرة العين. أما رواية الثلاث فقال الحافظ: لا أصل لها، وليس في شيء من الروايات الحديث كالثلاث، وإنما الرواية حبي دنيا النساء والطيب وجاءت قرة عينه في الصلاة. لكن زاد بعض العامة وبعض الناس غلطا ثلاث، والصلاة ليس من الدنيا، الصلاة من أمر الآخرة من أمر الدين. قال الحافظ رحمه الله: قد غلط أبو بكر بن بورك يصنفها جزءا في ذلك وقال ثلاث، هكذا صاحب الإحياء قال ثلاث، ولعله قالوا هذا من باب أنها الواقع أنها ثلاث لكن ليست من الدنيا، ثنتان من الدنيا النساء والطيب، أما قرة العين في الصلاة فهي من الآخرة من أمر الدين. من أمر الدين. نعم.
المشوار المضر على ثلاثة.
نعم.
على من به رمد أو به جرح.
وشو؟
أو به غرش. المشوار الريحان.
نعم.
المشوار الريحان. عظيم على من به رمشهم أو جرح.
إذا تأثر إذا كان يتأثر به لا يطرأ عليهم جزاك الله خير. خلي مثل أجل المريض. أقول إذا كان يتضرر أحد لا يدخل عليهم لا 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 يستعمل إذا جزوه. نعم. نعم. يعني تولى العورة هو والبقية لأهله. هذا لو صح خبره. أنا في صحته عندي نظر. صحته عندي نظر. ولو قال حافظ فيما قال. نعم. نعم. بقية الجسد يعني نعم. هذا مراده لو صح. نعم. يعني الشعر اللي فيه إزالة الشعر اللي فيه والأوساخ، يعني بعض الناس قد يكون في شعر كثير في أفخاذه وفي صدره وفي بطنه وفي... نعم في ساقه. نعم نعم نعم.
وقال حافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الحمام على إسناد جيد.
نعم.
وقد قال ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عن ابن سلمة
قرأتها قرأتها لكن أنا غير مقتنع يعني في صحة عندي الله يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى التبع سانيدا. نعم لا سنة سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قليم الأذافير خاصة عن الرجال.
نعم
قليم الأذافير.
نعم
قليم الأذافير يعني خاص للرجال.
لا
النساء كلها يعني
الرجال والنساء جميعا. نعم سنة قلب الأظهار نتف الإبط وحلق الآن للجميع الرجال والنساء. نعم 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 كالأولية ما ينبغي استعمالها لأنها فيها بيت وفيها مشكلة.
هل هي نجاسة عينية؟
نعم
هل هي نجاسة عينية؟
المقصود أنها ممنوعة لأنها مسكر فيها مسكر والجمهور يرونها نجسة. جمهور أهل العلم يقولون كل مسكر نجس. نعم
يجب غسلها قبل
الوضوء. إذا غسلها احتياطا حسن لكن لا يستعملها أصلا لا يجب استعمالها أصلا. نعم
تشوف تزيين المرأة زوجها تكون فيه صبغ الوجه من الأصبغ المعروفة حاليا
إذا كان ما يضر ما يضر إذا كان صبغ لا يضر ينور الوجه ولكن لا يضر الوجه. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبار صفته فضل وسنن باب الدليل على وجوب النية له عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسلمها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الجماعة. باب التسمية للوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح بالتسمية فذكر حديث أبي سعيد. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت رواه الدارقطني وقال إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب لكتب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على حياشيمه متفق عليه. باب المضمرة والاستنشاق عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه بالإناء فمضمر واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى الرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتفضل واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثه فقال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم
رواه احمد والنسائي وفيهما عن الذي قبله دليل على ان السنه ان يستنشق باليمين ويستثمر باليسرى. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتظر. متفق عليه. وعن حماد بن سلمه عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضه والاستنشاق رواه الدارقطني. وقال: لم يسلم عن حماد غير غلبه وداود بن المحبط وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر اباه رضي الله عنه. قلت: وهذا لا يضر، لان غلبه ثقه مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفضه وما يتفرد به. باب جواز باب ما جاء في جواز تاخيرهما على غسل الوجه واليدين. عن المختار بن معدي كرب رضي الله عنه قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضغ واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه ابو داود واحمد وزاد. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وعن عباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عطاء رضي الله عنها قال: عزيز الله فأخرجت إلي إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يغض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مخبرا ومزرا ثم يغسل رجليه. قال العباس بن يزيد: هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المنظرة والاستنشاق. وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمنظرة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. رواه الدارقطني. باب المبالغة في الاستنشاق. عن لقية بن الخضر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء أو خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثر مرتين بالغتين أو ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب غسل المستغفر من اللحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث في صفه الوضوء وبيان فرضه والتسويه فيه والترتيب فيه والموالاه بين المؤلف رحمه الله جمله من الاحاديث الوارده في ذلك، وهي داله على امور. الاول النيه، فان الوضوء عباده فلا بد له من نيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. وذكر حديث عمر في ذلك، وهو حديث خرجه الجماعة، والجماعة عند المؤلف هم الإمام أحمد وأصحاب كتب الستة، هم الجماعة سبعة: الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هكذا عند صاحب البلوغ هم الجماعة. ورواه المؤلف بقوله: إنما له بالنية وإنما لابنه ما نوى. وهذا أحد ألفاظه. جاء اللفظ الآخر: إنما العمل بالنيات بالجمع، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم، وهو دليل على أن العمل لا بد له من نية. والمراد بنا الأعمال التعبدية التي يتعبد بها الإنسان، لا بد لها من نية، صلاة ووضوء وغير ذلك، حتى يميزها عن العادات. ثم ضرب النبي مثلا بذلك فقال: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكما أن الهجرة تختلف هكذا الأعمال الأخرى، فيميزها المؤمن بالنية. قد يغسل يديه للتبرد أو للنظافة، قد يتروش للنظافة، فيميز وضوءه وغسله بالنية. وهذا الحديث أصل عظيم في أبواب العبادات. قال الشافعي رحمه الله: ليدخل في 70 بابا من الفقه. المقصود حديث عظيم، قال بعضهم إنه ربع الدين، كما قال بعض الأئمة عمدة الدين عندها كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبيلية. قال بعضهم إنه وصف الدين يعني شطر الإسلام، لأن الإسلام شطران: أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. حديث النية يتعلق بالأعمال الباطنة، وحديث من عمل عمل سالمه فهو رد يتعلق بالأعمال الظاهرة. وبكل حال فهو حديث عظيم الشأن. ثم ذكر المؤلف حديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري، وقد جاء في معنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وعن غيرها، لكنها كلها فيها ضعف، كل أسانيد التسمية فيها ضعف، فاختلف العلماء فيها. الجمهور على أنها لا يحتج بها، وأن التسمية سنة فقط مستحبة فقط، هذا الذي يعرفه جمهور أهل العلم. قال أحمد رحمه الله: إن لا يثبت منها شيء أحاديث التسمية في الوضوء. قال آخرون من أهل العلم: إن مجموعها يشد بعضه بعضا، تكون من قبيل الحسن لغيره. وفضح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين يقول في الصلاة اغسلوا وجوهكم، قال: إنها يشد بعضها بعضا وتقوم من قبيل الحسن لغيره. ولهذا ذهب أحمد رحمه الله في مشهود عين وجوبها مع الذكر، فينبغي المؤمن لا يدعها مع الذكر، ينبغي لها لا يدعها خروجا من الخلاف. في أقل أحوالها أن مشروع أنها سنة مؤكدة، والخلاف في وجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث. والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أنه حديث حسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على شرعية الوضوء ثلاثا ثلاثا، لأن هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض يده ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويراعيه ثلاثا مع المرفقين، إلا الرأس فإنه واحدة يمسح واحدة مقبلة ومدبرة، ويغسل قدميه ثلاثا. هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل أن يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، فدل ذلك على أن الثلاث ليست واجبة، لا في المضمضة ولا في الاستنشاق ولا في غسل الوجه ولا في بقية الأعضاء. الثلاث مستحبة ومتأكدة وليست واجبة، فلو توضأ مرة مرة صح كما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره. فالحاصل أن التكرار أفضل إلى ثلاث غسلات، ما عدا الرأس فغسلة مسحة واحدة، وإلا يكرر، بل توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة، كل ذلك صحيح ولا حرج فيه والحمد لله. وأما حديث المقدام ففي صحته نظر، وهو تأخير المضمضة إلى ما بعد اليدين، والظاهر أنه شاذ مخالف للحديث الصحيح فلا يعول عليه. وقد ثبتت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفاضت عنه الصحيح وغيرهما أنه كان يتمضمض مع غسل وجهه، هذا هو المعروف عنه صلى الله عليه وسلم. حديث المقدام هذا إن سلم سنده فهو من حديث شاذة المخالفة للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يتمضمض ويستنجى عند غسل الوجه. وهكذا رواية الربيع من أخر نظرها بعد حتى غسل الوجه محل نظر، ولكنه الخلف فيه سهل، لأن تقديمه على غسل الوجه تقديمه هو استنشاق أو تأخيره الأمر فيه واسع، لأنه لا يزال في غسل الوجه، لكن تقديمها كما في الأحاديث الصحيحة أولى وأكثر. فيه الحث على المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لما في ذلك من التنظيف، فإن قد يكون في الفم شيء والأنف شيء، فإذا بالغ وكرر ثلاثا كان أكمل في النقاء والنظافة وراحة الإنسان في صلاته وغيرها، فهذا هو الأفضل. وإن اكتفى بواحدة فلا بأس كما تقدم، والله أعلم.
الاستنشاق واحد مرة كافي،
نعم
قد يده مرة كافي،
نعم
ورجله كذلك،
نعم. والموالاة لا بد منها، الصحيح لا بد من الموالاة والترتيب، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ويوالي بينها. ولهذا أمر من ترك رمعه يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. سنة ثلاثة إلا من النوم، فظهر أن السنة الوجوب في أغلب النوم من النوم الليل وجب أن يغسلها ثلاثا، يعني فيها أوامر ونواي فالأفضل الأخذ بها والقول بوجوبها لأن له هو الأصل في الأوامر والنواهي الوجوب. وذهب الجمهور لأنها سنة كبقية الأوامر في الوضوء، ولكن ما ورد في غسل اليدين عند قيام النوم واضح في الوجوب، فينبغي للمؤمن أن يغسلها ثلاثا قبل أن يشرب في الإناء. أما في النهار نوم النهار وفي النهار فالأمر أوسع، وبكل حال إذا قام من النوم حتى في النهار ينبغي أن يغسلها ثلاثا، لأن بعضها الإمام حق نوم النهار من نوم الليل على ظاهر بعض الأحاديث. أما إذا كان عاد النوم فهي سنة، غسلها ثلاثا مطلقة سنة. نعم.
الله في الجمهور جاتهم في حمل على الاستحباب
أحاديث الوضوء. أحاديث الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يستنشق باليسرى بيسرى.
نعم.
يستنشق باليمين ويستنشق
كذا السنة يستنشق باليمين، لأن يعني استنشاق عبادة مقصودة والامتثال إزالة للأذى. الاستنشاق باليمين والاستنثار يكون باليسار، هذا هو الأفضل. نعم. نعم. لا ينبغي، لا زيادة رابعة لا أصل. في خلاف، بعض أهل العلم قال يحرم، بعض قال يكره، في بعض الروايات قد عسى وتعدى، فالأقرب التحريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى:
باب غسل المستوصف من اللحية. عن عمرو بن عبد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم رجل يخرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتبه الا خفت خطايا فيه وفياكل به مع الماء، ثم اذا غسل وجهه فما امره الله الا خفت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خفت خطايا يديه من انامله مع الماء، ثم يمسح براسه الا خفت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خفت خطايا رجليه من انامله مع الماء. اخرجه مسلم ورواه احمد وقال فيه: ثم يمسح راسه كما امره الله تعالى، ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امره الله تعالى. فهذا يدل على ان غسل الوجه المامور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف اللحيه، وفيه دليل على ان داخل الفم والانف ليس من الوجه، حيث بين ان غسل الوجه المامور به غيرهما، ويدل على مسح كل الراس، حيث بين ان المسح المامور به يشتمل على وصول الماء الى اطراف الشعر، ويدل على وجود الترتيب في الوضوء لانه وصفه مرتبا وقال في مواضع منه كما امره الله تعالى. باب في ان ايصال الماء الى باطن اللحيه الكفه لا يجب. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضا فغسل وجهه فاخذ غرفه من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح براسه، ثم اخذ غرفه من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. رواه البخاري. وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه، وان الغرفه الواحده وان عظمت لا تكفي غسل باطل اللحيه الكفه مع غسل جميع الوجه، فعلم انه لا يجب. وفيه انه مضمر واستنشق بماء واحد. باب استحباب تقليل اللحيه. عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حلفه فخلل به، وقال: هكذا امرني ربي عز وجل. رواه ابو داود. باب تعاهد المأخين وغيرهما من وضوء الوجه بزيادة ماء. عن ابي امامة رضي الله عنه انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد المأخين. رواه احمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، الا اتوضا لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فداك ابي وامي. قال: فوضع عيناه فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأقرها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. وفيه حجة لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الفضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بصفة الوضوء، وتقدم جملة من ذلك، وأراد المؤلف منها هنا ما يتعلق بإرسال الماء على اللحية وعدم وجوب تخليلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بصفة الوضوء وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإن من تأملها عرف منها أن التخليل ليس بواجب إذا كانت كثة، ولهذا جاء في عدة أحاديث أنه غسل وجهه حتى سال الماء على لحيته عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها غسل وجهه كما أمر الله، في بعضها فإذا غسل وجهه خرج خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وليس في ذكر التخليل. فدل ذلك على أن متى عمها بالماء وأرسل عليها الماء كفى ذلك. وفيه من الدلالة أن الواجب هو أن يفعل ما أمره الله في آية المائدة: يا أيها الذين لم يقوموا في الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وذكره غسل الوجه كما أمر الله وعدم ذكر المضمضة تفسره النصوص الأخرى، فإذا سكت عنه في حديث فإن ذكر ذلك في الأحاديث الأخرى الدالة على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وهذا شيء مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، فهي داخلة في الوجه. وإن لم تذكر في بعض الروايات وقيل غسل وجهه كما أمر الله، فإن غسل وجهه كما أمر الله يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فإنهما في معنى الظاهر، في معنى الجبهة والخد ونحو ذلك، فالأنف في حكم الظاهر والفم في حكم الظاهر، ولهذا كان يتمضمض ويستنشق عليه الصلاة والسلام في جميع وضوءه عليه الصلاة والسلام فعلا وأمرا عليه الصلاة والسلام، فقد أمر بهذا وفعله، فدل ذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما داخلان الوجه. وفي هذا من الفوائد أن الوضوء يتنوع، وأنه لا بأس يكون مرة مرة، فيغسل كل عضو مرة، وجهه ويديه ورجليه كما يمسح رأسه مرة واحدة، هذا هو المجزئ. ويجوز أن يكون مكررا بمرتين بالوجه واليدين والرجلين، وثلاثا ثلاثا وهو الأكمل، كما في حديث علي الأخير وفي أحاديث أخرى حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها من الأحاديث الدالة على التثليث. وثبت في الصحيح أنه توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، فالمرة هي أقل الواجب، والثنتان أفضل من المرة، والثلاث هي الكمال، ما عدا الرأس فإنه يستمسح مسحة واحدة. وما ورد في بعض الروايات تثليث في الرأس غلط، الصواب أن الرأس مسحة واحدة مع الأذنين كما جاءت في الحديث الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أحاديث أخرى كلها دالة على من حديث عبد الله بن زيد من حديث عثمان، وأحاديث أخرى كلها دالة على أنه مسحة واحدة. وفي كون لحيته كثة عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه كان يكتفي بمرور ما عليها، وثبت من حديث جابر بن سمرة أنه كان كثير شعر اللحية، فكان يكفيه أن يمر الماء عليها عليه الصلاة والسلام ولم يحافظ على تخليلها. اختلف الناس فيما ورد من التخليل هل هو صحيح أم لا، فقال أحمد رحمه الله وأبو حاتم الرازي وأبو محمد بن حزم وجماعة إن حديث التخليل ليست بثابتة، بل كل واحد منها فيه ضعف ولم يثبت في هذا شيء. وقال آخرون بل مجموعها يشد بعضه بعضا وهو من قبيل الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله وجماعة، وهذا هو الأقرب أنها مجموعها من باب الحسن، من باب الحسن لغيره، فيسحب تخليلها إذا كانت كثيفة، وإذا كانت خفيفة يبدو منها البشرة غسل البشرة غسلها غسلا تاما. أما إن كانت كثيفة كفى عموم ما عليها، وإذا خللها كان أفضل. وحديث عثمان خرجه الترمذي رحمه الله جماعة وصححه ابن خزيمة في تحرير اللحية هو من أمثلها، وذكره صاحب البلوغ قال صححه خرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة ولم يتعقبه. وهكذا حديث أنس وهكذا الحديث الأخرى الدالة في الوارد في معناها كلها، وإن كان فيها بعض الضعف لكن مجموعها وطرقها لا شك أنه يشد بعضها بعضا وتدل على السنية، وأن التخليل في اللحية الكثيفة أولى وأفضل إذا تيسر ذلك. الحديث الأخير الباب الأخير كذلك تعاهد الماقين، والتعاهد الماقين مثل تعاهد المغابن في الغسل، يعني المواضع التي ينبع عنها الماء، فالمغتسل يلاحظها مثل إبطي مثل ما بين فخذيه ومثل طي الركب وأشبه ذلك مما قد ينبع عنه الماء يلاحظ ذلك. وهكذا الماقان، الماقان ما أطراف العينين مما يلي الإذن يقال له ماق، يسمونه موق، ما يلي الأنف يسمى موق، قد ينبع عنه الماء هذا، قد ينبع عنده غسل الوجه، قد ينبع ولا سيما كان مرة واحدة قد ينبع، ينبغي أن يلاحظ ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.
نعم. في صفة التخليل كيفية ولا أي تخليل وضعها؟
المقصود أي تخليل، في حديث أنس وضع لها كذا وخللها، وبكل حال إذا عركها بما هذا التخليل.
الله أعلم.
نعم.
الله
نعم.
أعلم على أن داخل الفم ليس من الوجه.
ليس به ظاهر الإطلاق ليس به جيد، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وكما أمره الله إذا أطلقه المراد به غسل الوجه وما في حكمه، فالأنف والفم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة كلها دالة على أنها من الوجه. نعم.
يعني يريد
أنه يعني بهذا اللفظ هذا بهذا اللفظ، أما الألفاظ الأخرى فهي بسيطة، والقاعدة أن النصوص يفسر بعضها بعضا، الأحاديث نفسها يفسر بعضها بعضا، وهكذا مجمل القرآن ومطلق القرآن تفسره السنة.
كذلك ما
أقول
من الأذنين
من الوجه، واضح كذا بالصواب والحق. نعم. نعم.
إدخال الأصابع عند المضمضة
سنة. نعم. كما في حديث فقير خلي بين الأصابع، كان يخلي الأصابع، لكن لو كان أصابعه فيها يعني ضيق ويخشى أن ينبع عنها الماء وجب أن يخللها. خمس الله. أما الأصابع، أما الأصابع العادية ويتخلها الماء عند الماء يتخلها، لكن إذا خللها يكون أفضل حتى يتيقن ويبدع تزول الشبهة. نعم.
يسأل فم
نعم نعم لا مو بلازم بس المضغة تكفي، إنما الاستنان يكون يستن بالسواك هذا أفضل أو بإصبع أفضل، هذا مو بلازم. نعم. إذا دخل الماء ثم ألقاه كفى. نعم.
قال هكذا أمرني ربي بتخليل اللحية.
هذا لو صح، لكن الحديث فيها ضعف، لكن يشد بعضها بعضا. نعم.
مسح الاذنين.
هذا ضعيف. نعم.
مسح الاذنين مع الوجه ولا بعد الرأس؟
هذا مع الرأس بارك الله فيك. مع الرأس. نعم. لأن الاذنين من الرأس. نعم. نعم. لا اليسرى بارك الله، يعني من باب ذات الاذى، من باب ذات الوسخ، واليسرى للوسخ. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعد غسل اليدين مع المرفقين والإطالة الغرة. عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه ورأسه دار قطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسقط الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشبعت العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشبعت العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشبعت الساق، ثم وصلت له بصرى حتى أشرعت الساعة، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الوضوء المحددون يوم القيامة من أسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليتل غرفته وتحتيله. رواه مسلم. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله عليه السلام بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. باب تحريك الخاتم وتحريك الأصابع وما يحتاج
هذه عثمان ايش؟ أول ما قرأ عثمان أول ما قرأ
عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني.
بس على شيء على حاجة
فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه متهم بالتدليس، لم يخرج له البخاري إلا تعليقا ومسلم إلا مقرونا، وقد عنعن هذا الحديث والعبد ما بعد المرفق إلى
الكفر.
باب تحريك الخاتم وتحرير الأصابع وذلك ما يحتاج إلى ذلك. عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك. رواه احمد وابن ماجه والترمذي. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا خلل اصابع رجليه بفصبره. رواه الخمسه الا احمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فجعل يقول هكذا يدلك. رواه احمد. باب مسح الرأس كله وصف به وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. رواه الجماعه. وعن ابو بيع بنت معاويه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عندها ومسح براسه، فمسح الرأس كله من فرط الشعر كل ناحية لمن صرف الشعر لا يحدث الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة كفرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود. باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا. عن ابي حيه قال رايت علي رضي الله عنه توضا فغسل كفيه حتى انقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مره، ثم غسل قدميه الى الكعبين، ثم قال احببت ان اريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه. وعن ابي عباس رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال ومسح براسه واذنيه مسحه واحده. رواه احمد وابو داود. ولابي داود عن عثمان رضي الله عنه انه توضا مثل ذلك وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا بالرأس. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيه ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. باب في أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه، قد سبق في ذلك حديث ابن عباس. وابن ماجه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وعن السنابحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتبضض خرجت الخطايا من فيه، وذكر الحديث وفيه: إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. فقوله تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه ومن جملته. فهذا مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بإبهامين. رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. فهذا مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مره واحده. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب مسح العنق. عن ليث عن طلحه بن مسدد عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح راسه حتى بلغ القلال وما يريد من مقدم العرض. رواه احمد. باب جواز المسح على العمامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث ما يتعلق بغسل اليدين والرجلين ومسح الراس، كل الاحاديث الوارده في هذا الباب وهي كثيره جدا، كلها تدل على الترتيب كما رتب الله عز وجل، وان المؤمن في وضوئه يبدا بوجهه ثم يديه ثم راسه ثم رجليه. هكذا جاء الترتيب في كتاب الله عز وجل، وهكذا جاء الترتيب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الموالاة لأنه توضأ مواليا عليه الصلاة والسلام، وفعله يفسر كتاب الله عز وجل، فوجب أن يكون الوضوء مرتبا ومتواليا. وفيه الدلالة على أن اليدين يغسلان فيها، في جميع الأحاديث الدلالة على اليدين يغسلان مع المرفقين، وهكذا الرجلان يغسلان مع الكعبين، وفي القرآن الكريم إلى مرافق إلى الكعبين، فلم يوضح في الكتاب العزيز هل هما مغسولان أم خارجان من الغسل، فإن إلى ترى تكون إلى النهاية ويكون ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها، وترى تكون معنا مع ويكون ما بعدها داخل فيما قبلها، مثل في قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. ودلت السنة وأصرحها حديث أبي هريرة الذي قدم لك في أول هذه الأبواب، من رواه مسلم الصحيح أنه لما غسل ذراعيه أشرع في العظم، ولما غسل رجليه أشرع في الساق. وهذا الحديث أصحها وأصرحها في إدخال المرفقين وإدخال الكعبين في الوضوء، أنهما مغسولان، وأن معنى إلى يعني مع، فما بعدها داخل فيما قبلها، المرفقان والكعبان مغسولان. وهذا واجب فاستره في النبي عليه الصلاة والسلام. ودلت الأحاديث أيضا على أن الأذنين من الرأس من فعله صلى الله عليه وسلم، فإن أحاديث متفقة على أنه صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الرأس، فدل على أنهما من جملة الرأس. ورواية الأذنين من الرأس وإن كان فيها كلام لكن طرقها كثيرة، وهو مطابقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة، فما جاء مسح الأذنين مع الرأس كافي في ذلك، ورواية الأذنين من الرأس تؤيد ذلك وتوافق ذلك. فالأذنان ممسوحان مع الرأس وهما من جملته، وهذا شيء واضح من الأحاديث الصحيحة ومن الخلقة الواقعة، فهما من جملة الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما مع الرأس، ظاهره يمسح ظاهرهما وباطنهما. ودلت السنة على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وإن ثلث في الأعضاء كلها السنة يثلث، هذا هو الأفضل، وإن لم يثلث بل غسل بعض الأعضاء اثنتين وبعضها ثلاثا وغسل بعضها واحدة فلا بأس، ولو اقتصر على واحدة في الأعضاء كلها أو اثنتين فلا بأس، ولكن الأفضل فيها ثلاثا ما عدا الرأس. فدلت السنة على أن يمسح مسحة واحدة، وما جاء في بعضها مرتين فهو إشارة إلى إقباله وإدباره. وثبت في الصحيح حديث عبد الله بن زيد أنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما مثلا لبدأ منه. ورواية الربيع لا تنافي ذلك، لكن حديث عبد الله بن زيد أصرح وأصح. وأما رواية الربيعية فإنها تدل على أنه مسح المقدم من 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 حذر الشعر ثم مسح المؤخر من حذر الشعر، وهذا لا منافاة، وإن صح فهو في بعض الأحيان. ولكن رواية عبد الله بن زيد بن عاصم أصرح وأوضح، وأنه كان يقول هكذا ثم يردهما إلى هكذا في مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وكيف مسح الزن؟ لو مسح بيد واحدة أو مسح مؤخرا ثم مقدما أو جانبا وجانبا كله وجه، المهم أن يعم الرأس بالمسح. لكن أفضل ولولا ما دل على حديث عبد الله بن زيد، ويبدأ بالمقدم ثم يتوجه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو صحهما، أصح الروايات عن النبي في مسح الرأس. وأما في الأذنين فالسنة يمسح بالسباحتين داخل أذنيه وبإبهامه ظاهر أذنيه، وقد جاء هذا المعنى في حديث ابن عباس وفي حديث الربيع وفي حديث عبد الله بن عمرو وفي عدة أحاديث، كلها دالة على أنه يمسحهما ظاهرهما وباطنهما، فيدخل إصبعيه السباحتين في سباقيهما ويمسح بإبهامه ظاهرهما كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها دلالة على الدلك أيضا، وأن يستحب أن يدلك ذراعيه ورجليه في بعض الأحيان، لأنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان، وربما أجرى الماء ولم يدلك وربما دلك، فدل ذلك على أن تارة يدك ويلاحظ دلكهما وتارة يدعو ذلك ويمر ما عليهما على ذراعيه وعلى رجليه ويكتفي بذلك. ولا تدلك يديه يمسحهما يعني بقوة عليه الصلاة والسلام حتى يزال ما هناك من وسخ قد يكون له لصوق، فبالدلك الذي هو المسح القوي يزول ما قد يكون هناك. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله. نعم.
الربيع من قطع الشعر
هكذا يعني هكذا وهكذا حتى لا يشوه الشعر اذا قال هكذا، لكن حديث عبد الله بن زيد فيه العموم.
الشعر يمين وشمال
هكذا من حذر الشعر الناصيه وهكذا من وراء، لكن في نحتاج الى تامل ساده مع الربيع. قال عليه الحشمي حديث الربيع أما القفا فلا يشرع، حديث ضعيف، حديث طرح المصنف هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يمسح العنق لا يمسح إنما المسح الرأس. وأما حديث طرح المصنف هذا هو ضعيف. نعم.
مرة واحدة.
نعم.
رأس
مرة واحدة. نعم.
قول فمن استطاع
الحديث رجع أحمد بلفظ قريب ابن ماجه والبيهقي ومجاور عند الجميع على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال قد تقدم.
لا وعلم عبد الله بن لا يحتجب في مخالف عبد الله بن نعم في الصحيحين عبد الله بن عقيل حصل له تغير وفي حفظه شيء يمين المقصود لا يعارض بحديث عبد الله بن زيد. نعم
حصل تغير
في آخر. نعم
سيادة على سبيل الفضل.
نعم
قوله عبد الله في اسم بعض المؤلف ويتوجه من وجوب الأصل بين الفقهين لأن نقص الكتاب يحتمله وهو مجر فيه توجه منه وجوب الأصل بين الفقهين لأن نقص الكتاب يحتمله وعلوم منه فيه وفعله عليه السلام بيان لمجمل الكتاب ومجاوزة للمرفق ليس في محل الإجماع الجملة الأخيرة ومجاوزة للمرفق ليس في محل الإجماع ليجب بذلك.
نعم ومجاوزة
للمرفق ليس في محل الإجماع ليجب بذلك.
نعم المقصود المرفقين فقط، أما العضد ما يجب شيء لأن المقصود من أشراع العضد يعني لإدخال المرفقين، هذا المقصود أشراع العضد ليعلم الناس أن المرفقين مغسولان، وهكذا يشرعوا في الساق ليعلم الناس أن الكعبان داخلان الكعبين داخلان في الأطراف. أما ما كان يفعله أبو هريرة من الإطالة إلى الركبة واليدين إلى المنكب هذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والسنة بخلافه.
الله
عنه
في
عبارة
هو مجمل فيه ثم
قال
مجاوزة
المرفق
ليس
في محل الإجماع. إيه الإجمال في إلى مرفقين فقط ما في إلى العضدين المرفقين. هل الإجمال هو محل المرفق هل هما داخلان أو ما؟ المجاوزة ما دخل في الإجماع.
ما يشير حفظكم الله بهذا لأن حنبلي ما يشير إلى قول أحمد إن إلى حرف انتهاء وإيديكم إلى المرافق.
المقصود من هذا بيان ان الآلة حرف يدخل ما قبلها لا يدخل ما بعدها لكن جاءت السنة بدخوله في هذا المقام. هذا هو المقصود، مقصود المراحل، أما العضو ما له دخل في هذا. نعم.
أحسن الله إليك. بالنسبه لمسح الرأس إذا كان شعره كثيف، ربما إذا أقول أدبر جد انتثر شعره، يكفي مرة واحدة؟
مرة كافية، لكن يقول ويد من أفضل، من باب الأفضل. نعم. نعم.
والله إذا زاد رابعة.
نعم.
الثلاثة إذا زاد عن
الثلاثة. ينهى عن هذا، ينهى. بعض الروايات فقد عسى، من زاد فقد عسى وتعدى، جابر بن فيه وهذا لا بأس به.
نعم. بعض الصحابة أحسنوا أنك في عدم الموالاة كابن عمر وغيره.
نعم.
ما روي عن بعض الصحابة عدم الموالاة بين أعضاء الوجود؟
ما أعرف الصحابة وما أذكر في الصحيحين صحيح. ولو وجد فهو محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو وجد صحيح عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة هو محجوج بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يفسر القرآن ويجب مجمله